ذكرنا أنه يدل على الرأي المعروف وهو أن الأرباح تكون كلها لله المالك وأن صاحب الخمس لا يستحق إلا خمس الأرباح المتبقية بعد استثناء مهنة نفسه وعياله خمس المتبقية إذا كان متبقي ألف في المتعدد بعد أشهر يستدل على هذا الرأي السيرة أولا ذكرنا في السابق يستدل عليه الدليل الثاني ذكرنا عن السيد الحكيم السيد الطائف رضي الله عنه من سيدنا لما أن الدليل الثاني لاحظنا عليه هذه الملاحظة وهو أنه أن النظر إلى الأرباح كأنها ربح واحد لمجموع الأرباح الحاصلة في السنة كأنها ربح واحد النظر إلى مجموعية الأرباح ليس له أثر في إثبات هذا الرأي وهو ماذا وهي أن الأرباح المهمة لا لصاحب الخمس ليس لها أثر في ذلك حتى إذا نظرنا نظرة مجموعية للأرباح واعتبرنا الأرباح كلها شرط كأنها ربح واحد مع ذلك مو بالضرورة هذا يمكن لماذا أن الأرباح أن الربح الحاصل في محل كلامه يكون للمالك لا لصاحب الخمس لا ينتج ذلك بالضرورة لأن المقصود بالنظرة المجموعية هو عبارة عن أن نلحظ مجموع الأرباح الداخلة والحاصلة للإنسان نفسه نلحظها كأنها ربح واحد أو لا يؤثر هنا نقول ما معنى أن نلحظ هذه الأرباح كلها كأنها ربح واحد لكن ما هي تلك الأرباح؟ هل نحسب ربح الربح منها أو أن ربح الربح ليس شنو؟ ليس منها هذا الكلام ربح الربح الخمس ما يقابل الخمس ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني هل نعتبر من الأرباح المالية ومن نعتبر من الأرباح هذه معنى الكلام فأفضل مرة نلحظ مجموع أرباح المالية نلحظها كأنها ربحا واحد لكن هذا الربح الواحد اللي هو عبارة عن مجموعة أرباح هذا الربح الواحد هل يدخل فيه ربح الربح أو لا يدخل فيه شنو ربح الربح هذا واحد كلام الرأي الآخر اللي يسمى شيخ صاحب الجواهر حسب الظاهر ينكر ذلك ينكر أن يكون هذا ربحا للمالك وإنما هذا هو عبارة عن ربح الخمس وليس ربحا للمالك ولذا كما قلنا عندما يدفع لصاحب الخمس لا يدفع بعنوان أنه خمس وإنما يدفع بعنوان أنه ماء خمسه ولا يدفع له بعنوان أنه خمس بل لا يجوز له أن يرد عليه آثار الخمس من استثناء المؤمن واحتساب المؤمن منه يجوز له أن يعتقد المؤمن من ظاهر وأرباحه لكن من هذا لا يجوز له أكثر هذا شيء مبرر صاحب الخمس يجب ذكره إلى صاحب الخمس لا بعنوان الخمس فهذا الوجه ليس واضحا في المقام قلنا قد يستدل تاريخا على الرأي المعروف بمعتبرة أبي بصير ومعتبرة الريان المفصلتي المتقدمتين الاستدلال بهما يكون بهذا البيان باعتبار أنه لا أشكال من المفروض في هاتين الروايتين ضيع الأعيان التي تعلق بها الخمس أما الرواية الأولى فقرر فيها بيع البرد والقصب والسمر الرواية الثانية فرض فيها بيع الشمس الفاتحة ماشي فرغ في ذلك بيع هذه الأعيان. وهذه الأعيان هي نصفها أربعة، هي نصفها أربعة. الربح ليس هو الثمن الذي اكتسبه هذا الشخص من نتيجة البيع، نتيجة بيع هذه الأشياء. الربح هو نصف الثمن، هو نصف القطر، هو نصف البردية، نصف الفاكهة. هذا ربح حصل عليه هذا الإنسان. طيب هذا الإنسان الذي حصل على هذه الأعيان التي تعلق بها الخمس، طب ماذا فعل؟ ذهب شنو؟ وباع. نعم؟ ذهب وباع. فهذا معنى أن تجر بها. هذا معنى أنه شنو؟ أنه تجر بها. على رأي الشيخ صاحب الجواهر شنو؟ هذا الحساب سوف يتجر. إذا فرضنا أن هذا الثمن، إذا هذا الثمن فرضنا أنه هو يطلق مسلمين، هو باع ذلك. واضح بس 50 بعد على رأي الشرطة على الجواب حينئذ لا بد من عدل ما يقابل 5 سنة من شنو؟ من الثمن من الربح. إذا هو كان في 500 باعه بألف معناها ربح 500، واضح ربح 500. حينئذ لا بد من عدل 100 من 500 اللي هي ربح الربح، وربح ما فيه الخمس ربح الربح، سمت وربح بنفسه. لا بد من عدله ودفعه المال الى صاحب الخمس، فيجب عليه ان يدفع ماذا هذه المئه الى صاحب الخمس. هذا هذا فيجب عليه تخميس الاربعمائه ماذا الباقيه ليش؟ من الربح هذه هي الأربعمية، باعتبار أن هذا الواقي يقول أن الخمس ينتقل من العام بعد أن جوز الإبداع، ينتقل من العام المنع إلى الثمن، ينتقل من العام المنع إلى الثمن. فيجب عليه أن يدفع 5 الأربعمائة، ويجب عليه أن يوصل إلى صاحب الخمس 100 اللي هي عبارة عن لما ما زال ربحه. فيجب عليه أن يدفع الجد، أن يدفع جد 100 جد 80. واضح؟ بينما الرواية لا تقول ذلك، الرواية تقول انه يدفع 5 سنين، الروايات تقول انه يجب عليه ان يدفع 5 ثمن باي شيء باع هذا الثمن. باع الثمن الخمس ينتقل من العام المال الى الثمن، فيجب عليه ان يدفع 5 ثمن. هذا على خلاف ما يقول الشيخ صاحب الجواهر، ليس هناك حساب لربح الضيف وانه يجب دفعه الا من الفقير، وانما كانه لاحظ هذا ربح وهو الفاضل والموجود مثلا بعد اثناء المومه، فحينئذ يجب دفع خمسه المن الى صاحب الفقير. ولم تفصل الروايه بين ان يكون هذا الضيف فيه ربح او ليس فيه ربح، واذا فيه ربح فلا بد من عزل ما يقابل 5 الربح الاول من الربح الشنو؟ من الربح الثاني. وهكذا الرواية ساكتة عن كل هذه الأمور، وإنما فقط مدلولها أن الخمس ينتقل من العين التي باعها المن إلى الثمن، فيجب عليه أن يدفع 5 ثمن، فكان الربح انتقل من العين المن إلى الثمن، فصار الثمن ربحان، فيجب عليه أن يدفع ماذا؟ هذا الثمن. فإذا نقاد الروايات هو أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد الاحتمال المعروف الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، وهو أنه لا تلاحظ الأرباح بشكل مجزأ، وإنما يلحظ ماذا؟ الربح الحاصل للإنسان، فيجب عليه تخميسه ليس إلا حتى إذا اتجر ماذا؟ حتى إذا اتجر الربح الحاصل له. وفي هذه الروايات لا إشكال في أن هذا المكلف باع الربح، لكن الربح ليس عبارة عن ناقد، وإنما الربح عبارة عن ماذا؟ عن كلمة، عن قطر، عن بردي، عن فاكهة، لأن هذه عين صدق عليها الربح وتعلق بها شنو؟ الخمس، فأصبح صاحب الخمس يملك من هذه الفاكهة خمسها، فإذا تاجر بها حينئذ وربح حينئذ ما يقابل خمس هذه العين من الربح لابد أن يكون علما صاحب الخمس. ممكن ان يشتغل ايضا دليل ثالث يعني دليل رابع قد يقال انه نحن يمكن ان نفهم هذا الاحتمال المعروف من نفس الادله الداله على جواز تاخير دفع الخمس وعلى جواز الاتجار بما بعد الخمس وبالربح الذي يتعلق به الخمس. ان يفهم من هذين الدليلين أن الروح الحاصل للمالك وليس لصاحب الخمس، لأن يدعى هكذا أن وعدنا جملة كما تقدم سابقا أنها فرغنا عنها، وهي ماذا؟ وهي أنه يجوز للمالك تأخير دفع الخمس، وإن كان الخمس يتعلق بالروح مجرد ظهوره، لكن الأدلة دلت على جواز تأخير دفعه إلى نهاية السنة. وفي نفس الوقت الأدلة دلت على ماذا؟ على أنه يجوز له أن يستدير به لغرض الاسترباع، والذي أنعق من ذلك أن الربع الحاصل بعد الاسترباع بعد الاستجار هو له إنجاز للمالك وليس لصاحبه وانصرف ما كذلك. نظير ماذا قال أحد الشريكين للآخر، قال له أجيبك في تأخير الحصة، اشتكوا في معنى حصة أرباع، فقل له أنا أجيبك في تأخير الحصة من الربح إلى الشعر الحلالي. وفي نفس الوقت أيضا قال له أجيبك في أن تتجر بمجموع الربح. وشو معنى تتجر بمجموع الربح؟ تتجر بمجموع الربح يفهم منها أصلا أنهم من دون قيود طبعا، من دون قرينين، يفهم منها انها تتجر به والارباع تكون لك. بعباره اخرى يفهم من مجموع ذلك ان الشريك يريد حصته من الربح في نهايه الموعد، ويريد حصته من الربح وارباعها، وانما يريد حصته من الربح في نهايه الموعد في نهايه السنه، لانه يريد حصته وارباع الحصه حرصا لا يفهم هذا. فيبقى نفس هذا الكلام في محل كلامنا، أدلة دلت على جواز التأخير، وأدلة دلت على جواز التجار والاسترباع، وهذا لا شيء لحسب ما قال الشيخ عبد الله، ما بي يعني هذا الجواز ما بي تبني المالية، يشتغل غير ما اشتغل ولا هذا وظف هذا راس المال لغيره ولا بعثكم لغيره. على كل حال الذي يفهم حرفا هكذا يقال ان المفهوم حرفا من هذين الدليلين هو ان الارباح الحاصله نتيجه الاتجار بالربح تكون للمالك وليس للمال وليس لصاحب الخمس، هذا دليل رابع. دليل خامس ايضا قد يقال لاننا اذا بنينا أنه يمكن الالتزام هكذا، نقول يمكن الالتزام بالاحتمال الثاني المعروف، وهي أن الأرباع كلها للمالك، حتى بناء علينا بناء على الشركة المالية بقطع النظر عن الأدلة السابقة، يعني بعبارة أخرى أنه يقال وأنه ما نحتاج بدليل خاص لإثبات كون الربح للمالك ربح الربح وليس لصاحب، ما نحتاج الى ذلك. يكفي ان نلتزم بالشركه الماليه، اذا التزمنا بالشركه الحقيقيه تجي المشكله السابقه، ان هذا على خلاف القواعد. شركه حقيقيه، هذا اشترك في العام بمقدار الشنو الخمس، عندنا قاعده تقول تبعيه لما المن للاتي، فاذا استرجع بها التجربه بها لابد ان يكون ما يقال الخمس العام من الربح الثاني يكون علما لصاحب الخمس. كونه للمالك هل على خلاف القواعد؟ كونه للمالك على خلاف القواعد، يعني على خلاف قواعد اللي تقتضيها الشركة وتقتضيها تبعية لما علما للأصل. واضح؟ ايش نقول سابقا؟ الآن كأنه يراجع ما قال أنه إذا التزمنا بالشركة الحقيقية لا القواعد تختلف. الشركة المالية بالضبط كما لو كنا ننتمي من قال الحكيم انما الخمس مجرد شيء حق يتعلق بالعين. شلون كنا بان هناك مشكله بعد حين انا حقا يتعلق بالعين، والعين لتمامها هي ملك طلب علما بالمال، فاذا اتجر بها لا يستحق هذا الخمس شيء، الان بتمامها مثل الله فاتجر بها وجاءت طلب تمام الرجل يكون شيء يكون له على القواعد في هذه المساله ليس فيها مشكله. الآن يراد أن يقال بأنه لا مو فقط على هذا المبنى الاحتمال الثاني يكون مطابق للقواعد ولا نحتاج فيه إلى دليل خاص، لا حتى على القول بالشركة في ماذا في المالية أيضا لا نحتاج إلى دليل خاص ويكون ما ذكره هؤلاء الأعلام على طريق القواعد. وذلك بهذا البيان بأن يقال أنه في باب الشركة في المالية أيضا تكون العام بتمام خصوصياتها الخارجية والعينية ملك علما ملك المال بناء الشركة المالية مش الشركة الحقيقية، بناء على الشركة المالية العام بتمام خصوصياتها الخارجية والعينية تكون ملكا للمالك. إذا كانت ملك المالك تنحل المشكلة واضح؟ يعني على ذاك الرأي اللي يقول بأن الخمس حق من التقدم تقدم الأجوار أنها حق، فلا يكون صاحب الخمس شريكا مع ماذا؟ مع المالك في العائلة. إذا ما فعل طريق الحل المشكلة واضح؟ فالروح الحاصل يكون كله من لمالك العائلة اللي هو المالك. الشركة المالية أيضا هذا معناها معنى أن هذا لا يشترك مع المالك العين بما لها من الخصوصيات، وإنما يشترك مع المالك في ماذا؟ في مالية العين، يعني يملك خمسة مالية العين، يملك خمسة مالية العين، أو بعبارة أخرى يملك مالية خمسة عين، هذا اللي يملكه ذاك. فإذا كان هذا هو اللي يملكه ذاك حينئذ يقال أن هذه المالية محفوظة حتى مع الاتجار بالعين، محفوظة حتى مع الاتجار بالعين. واضح؟ هذا دليل ذكر في بعض الكلمات أن الشركة المالية لا تقتضي إلا الشركة المالية إلا الشركة المالية، وأما العين بما لها من الخصوصيات الخارجية العينية تكون ملكا للمالك، فإذا اتجر بها يكون الربح ممكن لمن يتنظر يكون المالك العام اللي هو عبارة عن المالك. التزام بالرأي المعروف اللي يقول الشيخ الأنصاري يكون على قاعدة ما في المشكلة، والمالية تكون محفوظة بالرغم من شنو؟ الاتجار بالعين، هي محفوظة بالرغم من الاتجار بالعين. هذا الوجه شنو صار؟ خامس. هذا الوجه الخامس أكو تعليق عليه بل عدة تعليقات. التعليق الأول أنه تقدم سابقا أن المالية ليست محفوظة من الاتجار. إن أنكرنا أن تكون المالية محفوظة من الاتجار، ليست محفوظة. لأن المراد كما قلنا هو عبارة عن المالية المضافة إلى العين. مالية هذه العين. وهذه المالية لهذا القيد معرضة للزيادة معرضة للزيادة والنقصان، ولا تكون حينئذ محفوظة مع التبديل. لا فلا تكون محفوظة مع التبديل، وهذا مطلب تقدم سابقا. ثانيا أن الحفاظ المالية على تقضية تسليم، لو سلمنا أن المالية تكون محفوظة بالاتجار، في الحقيقة الحفاظ المالية على تقدير تسليمه انما يجوز لنا التبديل الاتجاه، ولكنه لا يبرر اطلاقا ان يكون الربح الحاصل من هذا الاتجاه من المالك بتمامه، لا يبرر. هذا الماليه محصوره، ثم على الرجل على الحفاظ الماليه بالاتجاه وجواب الاتجاه، لان الاتجاه لا يعني نقصان في الماليه، الاتجاه لا يعني استهلاك الماليه، واضح، واتلاف الماليه ما يعني هذا الاتجاه، ماليه تطلق. طيب ماذا يجوزنا؟ يجوزنا ان نقول لهذا انه يجوز لك الاتجاه، لان الماليه محصوره ولا تتاثر الماليه بالاتجار والتبديل، لكنه لا يجوز هنا ماذا ان نقول ان الربح الحاصل من هذا الاتجار يكون كله علما للمالك، هذا ليس مبرر، يعني ليس عله مقبوله لكون الربح الحاصل كله علما للمالك، وان صاحب الخمس لا يشترك معه في هذا الربح، هذا ليس مبرر. ثالثا ما تقدم سابقا من تصوير الشركه الماليه، قدم سابقا انه في الحقيقه لا فرق بين الشركه والمال الماليه والشركه في ماذا الحقيقيه الا في اثر واحد، الشركه هنا لعلمك في اثر واحد، الاثر الواحد هو ماذا؟ هو انه على الشركه الحقيقيه لا يستطيع المالك ان يلزم صاحب الخمس باقل قيمه، لصاحب الخمس ان يمتنع من تسلم القيمه ويطالب بماذا؟ بخمس العين، هو يملك ماذا على الشركه الحقيقيه؟ خمس العين، فله ان يطالب بحقه ويمتنع ان تسلم ماذا؟ القيمه، وليس للمالك اجبار على اخذ ماذا؟ على اخذ القيمه، ليش؟ لان القيمه غير ما يستحق صاحب الخمس، غيره هذا التجاوز يحتاج الى اذن منه، فاذا ما اذن لا يجبر على اخذ ماذا؟ على اخذ القيمه، ما يستحقه هو خمس العاين والقيمة غيره خمس ماذا؟ غير خمس العاين، فحينئذ لا يجوز إجبار على ماذا؟ على أخذ القيمة، بينما على الشركة المالية ليس من حق الامتناع، يجوز المالك إجبار على دفع ماذا؟ على أخذ القيمة وقبول القيمة، لماذا؟ لأن القيمة ليست مغايرة لما يستحقه، ليس مغامرة ما يستحقه، ما يستحقه ماذا؟ المالية، القيمة القيمة يعتبر أداء لنفس ما يستحقه ذاك، وليس أداء لشيء آخر حتى يتوقف على إذنه وإجازته، فإذا ما أذن لا يمكن إجباره على قبوله، ليس الأمر آخر، في باب الشركة في ماذا؟ في المالية، في الشركة المالية القيمة هي تعتبر أداء لما يستحقه، لأنه لا يستحق إلا ما لا إلا المالية، فإذا دفع له القيمة حينئذ يجبر، ولا بد أن يحصل ماذا؟ ما دفع له ليس من حقه الامتناع والمطالبة، خمس ماذا؟ خمس العاين، هذا هو الفرق بينهم، وإلا من جهة الانتشارات، من جهة الإشاعة، ما أكبر بينهم، هو يملك صاحب الخمس على الشركة المالية يملك خمس العاين المشاع، لكن مو بما لها من الخصوصيات شنو خارج عنها، بما لها شنو من المالية، بما لها من المالية هو يملك خمس ماذا؟ العين، خمس العين المشاع، خمس المشاع من هذه المالية، قد لا اشكال في انه الربح الحاصل هو زيادة في ماذا؟ هو زيادة في هذه المالية، الربح الحاصل يحقق زيادة في ماذا؟ في مالية المال، يحقق زيادة في مالية المال، فإذا حقق زيادة في مالية المال هو يستحق من هذه الزيادة بنسبة شراكته في ماذا؟ في المالية، يستحق من هذه الزيادة الحاصلة بنسبة شراكته في المالية، بعبارة أخرى أن الذي يساهم في زيادة الماليات المعبر عنها بالربح ليس هو العين فقط، العين بما لا من المالية كان كذلك، وهذا العين ومالية العين هي المساهمان في ماذا؟ في حصول هذا الربح، وهو يملك خمسا مشاعا من العين بما له من ماذا؟ من أجله من المالية، فإذا استربح بها وارتفعت المالية فعران ترتفع حصته من المالية المتعلقة بحمص الكل. إذا لا يمكن أن نقول بهذا بأنه أن الكون يروح بثمانه للمالك على طبق القاعدة إذا ظنونا على ماذا؟ على الشركة في المالية. من هنا يظهر أن هذا الوجه ليس تاما لإثبات المطلوب. العمدة في إثبات الرأي المعروف الرأي مع قريش العطاري العمدة هو الشيعة في رواق جدا كما نراها هي منعقدة على طبقها ولا لأننا قلنا أن المتشرع نقطع بأنهم لا يحسبون الأرباح بمقتل الطريقة التي يقتضيها الاحتمال الشمل الأول بمقتل الطريقة التي يقتضيها الاحتمال الأول حساب الأرباح يكون حساب حقيقة صعب جدا يوقع المكلف في العسر والحرج خصوصا للتجار اللي هم تجارات مختلفة ويهمل الآن ولا نهاية ماذا ولا نهاية ولا نهاية يحسب مجموع أرباح ويحسب مجموع موجودات يوقف رأس ماله يبطل شنو أرباح أم مثالها. هذه الطريقة المتعارفة التي جرت عليها السيرة. أما الاحتمال الأول غاية لا مشكلة ليش أنه ظهر على الربع الأول فيجي إلى هذا الربع الأول خمسة من للمسلم للصعب صحيح نهيج الى اليوم بحرسة فهو ان يعجل لهذا الحكم يستجر به خمسة الربح الاول يعجله ولا يستجر به ما يقع فيه مشكلة ويستجر بماذا بالباطل من الربح الاول واما ان يستجر به واما ان كانها متعارضة يستجر بكل اربع الجفة الارباحة ويرى اشنالة كلها تستجر بالتجارة لا يعجز لا يعجز خمسة الربح الأول على حدا فهم أن يخير فإذا اتجر به بتمام الربح من دون عدلة يتجيز له ذلك لحسب الفرق وإذا حصل على ربح يحسب الجد ربح هذا الربح ويعزم من الجد أما يقاعد خمسة الربح الأول من الربح الثاني هل بعد كثرة هذا ليس يحب على كل حسب لأنه ما يقدر يستثمر إنه ما لا مهم سنة المهم لا يقدر يستثمر عنين من هذا الربح ما قلناه من أنه هذا على رأي الشهد عن الجرار هذا ليس خمسة ليس ربحا وإنما هذا هو نماء ربح إذا ليس ربحا من مالك حتى يستثمر منه ما لا مهم سنة وما نفعي أعلى فإذا لا بد من أي حسب الحساب حتى لا قلنا لأنه يجوز له أن يستربح به مرة أخرى قد نقول بذلك تمسكا بإطلاق الأدلة الدالة على جواب الاستربح له واضح الحمد لكن مع ذلك يكون يسجل الحساب بأن هذا علما لصاحب قال فإذا دخل الحساب مرة ثانية أما لا بد أن يلحق الأرباح الحاصلة وهكذا ليس القضية سهلة قضية معقدة تحتاج إلى يعني أسباب خاصة تحتاج إلى متابعة ودقة في الأرباح ومعرفة الأرباح ومتى تحصل وحزم الأرباح وحزم الأرباح الأرباح وهكذا السيرة للمتشرع قطعا لم تنعقد على ذلك وإنما سيرة المتشرع منعقدة على إهمال هذه الأمور كلها وملاحظة نهاية السنة مجموع الأرباح التي فصل بيد الإنسان هذه هو خمسها ويدفع ماذا؟ خمسها مما يكشف عن أن كل الأرباح الحاصلة في أثناء السنة كلها من المال أن مجموع الأرباح الحاصلة في أثناء السنة كلها للمالك وكلها يجوز استثناء ما يصرفه على مؤنته ومؤنة عياله منها وهذا هو الموافق للرأي الثاني هذا هو العمدة في الحقيقة وبالدرجة الثانية هو عبارة عن المعتبرتين متقدمتين لأنه فيهما ظهور واضح لماذا في أن الخمس ببيع العين التي يتعلق بها الربح شوف هذا يتعلق عين يتعلق بها الربح يعني خمس قموع الآن خمس الكاتلة ليست له فيها ظهور لأن هذه العين التي يتعلق بها الخمس يجوز دوره. وأما الخمس ينتقل النية من العين الماء إلى الثمن ويخمس الثمن. يخمس الثمن يعني تلاشوا على أنهم يعني الله يحكم الإمام عليه السلام عندما أجاب بهذا الجواب أن هذا لا يحقق له ربع، فما هي المتعارف؟ وهذا لا يحقق له ربع، يحقق له ربع. فإذا حقق له ربع إذا لابد أن ينبه على أنه الخامس هذا الربح الحاكم بعد بيع العين التي تعلق بها الخمس وملك المنه صاحب الخمس. ما نقول له تحمق الثمن هكذا على اطلاقه، هذا في الحقيقه لا ينسجم الا مع الاحتمال شنو ثاني. طبعا اذا استفدنا منها هو شنو هو تصحيح البيع لا حتى يقابل الاجازه هم اجازه ثم سابقا ان نظر الى تصحيح البيع بعد وقوعه مو الى جوازه قبل ماذا قبله. اما نفس الشيء ما يتاثر ليش؟ ما صح هذا البيع، فاذا صح البيع اجازه ايضا على الاحتمال الاول لا بد من ماذا؟ من استثناء فتح الرب وتنبيه على انه يكون علما يكون لصاحبه خمس بين الامام عليه السلام لم يفعل ذلك. هذا نهايه الكلام حسب الله في هذه المسألة. نقرأ هذه المسألة في وقت أمامنا من الواقع من المسألة السابقة عندنا مسألة 47. قال إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها، ما كفرت في ابتداء في أثناء الموت في أثناء فلا مانع من التفرق فيه بالاتجار، وهذا تقدم سابقا. وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني منه منه يعني من الربح الثاني لا يكون علما لأرباب الخامس، وإنما يكون علما للمعلوم. هذا رأيه هو طبعا الشيخ الأنصاري بخلاف ما استجر به بعد تمام الحاول وبعد استقرار الخامس، فإنه حصل ربح كان ما يقال الخمس من الربع لأربابه يعني لصاحب الخامس مضاف إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا، يخرجهما ضمير يخرجهما يعود من إلى ما يقال الخمس من الربع الثاني، ومضاف إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته. قال هذا برنا عن مثال يسمى بالأول مرة يخرج خمس الخمسمية الأولى ثم يخرج شنو ما يقابل خمس الخمسمية من الربح الثاني ليمية قال يد ميتين، ثم يخرج خمس الباقي من الربح الثاني هو اليد 400 يسمى جمع اليد ميتين. هذا الشيء إذا اتجر به بعد انتهاء لقلنا نتقين عليه هنا لأن هذا قال عن الكلام لا إشكال بعد التقرار الخمس وبعد انتهاء السنة إذا كان الربح ما يقابل خمس الربح الأول من الربح الثاني يجب دفع المن وصاحبه بالاتفاق هذا، وإن من زاوية في أثناء السنة ليش بالاتفاق على القواعد؟ وهذا ليش بالاتفاق الناس يكون علينا على القواعد واضح. بينما في محل كلامنا بينما في أشياء بلي لا لا زاد السنة إيه هذا الأمر المستقيم عليه لأنه الربح الحاصل بالاتجار بالربح بعد انتهاء السنة هذا الربح يكون لمن يكون مو كله للمالك ومنه قسم منه يكون للمالك وقسم منه بحسب النسبة يكون لصاحب الخمسة بعد انتهاء السنة قاعد يتحدث عنها. واضح. وإذا قلنا عن صاحب العروة اختار التفصيل، التفصيل هو متفق عليه بين الشيخ الأنصاري وغيره كلهم يفصلون هذا التفصيل. واضح. وإن الشيخ صاحب الجوار فقط يختار أن ربح الربح هو لصاحب الخمسة مطلقا مطلقا يعني شنو؟ حتى في أثناء السنة النزاع هو في أثناء مراقب الله في الخمسة يخرجون ما أولا ثم يخرج خمسة بقيته إن زاد على مأمة كما طبعا إن زادت على مأمة السماء وصلى الله على محمد.